2011. لقد طرد الشعب الفلسطيني المشرد تحت وطأة قبضات المحتلين التي لا تعرف الرحمة، وقتل وأخرج من موطنه ودياره، وإلى اليوم لم يجري تصوير حتى 1% من الفاجعة الإنسانية والمدنية التي وقعت على يد أدعياء التحضر والأخلاق في ذلك الحين، ولم تحظى بنصيب من الفنون الإعلامية والمرئية. فهذا ما لم يشأه كبار أرباب الفنون التصويرية والسينمائية والتلفزيونية والمافيات الغربية لإنتاج الأفلام، ولم يسمحوا به. شعب كامل قتل وتشرد وسط صمت مطبق.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي، والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه مناك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك. روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي، والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه مناك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك. روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. Thank you.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحييكم أينما كنتم وندعوكم لمتابعة حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، قام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتأليف كتاب كشف الأسرار ونشره عام 1943، الذي تعرض فيه لذكر المآسي آنذاك من الحكم البهلوي، ودفع عن الإسلام وأزال الشبهات التي أثارها المنحرفون، ونوه في كتابه هذا إلى فكرة الحكومة الإسلامية وضرورة النهوض لإقامتها. ثم أصدر سماحته وبعد عام ما يمكن اعتباره أول منشور سياسي له، طالب فيه وبصراحة علماء الإسلام والأمة الإسلامية بالنهوض والانتفاضة العامة. ويمكن القول بأن لهجة البيان ومضمونه وطبيعة المخاطبين الذين خاطبهم تشير كلها إلى أن الإمام لم يكن يتوقع قياما وشيكا في مثل تلك الظروف المؤسفة، بل إن الدافع وراء إصدار هذا المنشور كان دق أجراس الخطر وتنبيه طلبة العلوم الدينية الشباب لحقيقة ما يدور حولهم. وكما كان متوقعا، لم يتلقى الإمام جوابا مناسبا على دعوته للنهوض والانتفاضة، غير أن بصيص الأمل الذي دب في وجدان الطلبة دفعهم للالتفاف حول الإمام، إذ وجدوا في كلامه الأنس والحقيقة. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد بذل سماحة الإمام جهده الجهيد في المجال الحوزوي خلال مرجعية آية الله العظمى البروجردي، فضلا عن ممارسته دوره المعهود في التدريس والبحث ومجالات متعددة أخرى للدفاع عن موقع المرجعية والحوزات العلمية من جانب، ونشر الوعي السياسي والاجتماعي وتحليلاته للمسائل السياسية الجارية والمبادرة لإطلاق التحذيرات في الأوقات المناسبة حول أغراض النظام الملكي والحيلولة دون نفوذ العناصر المنحرفة والمترفة إلى أوساط الحوزات العلمية من جانب آخر. وفي غضون ذلك مستمعينا الكرام، كان الإمام الخميني يواصل الاتصالات بالشخصيات السياسية الواعية في طهران من أمثال آية الله الكاشاني، ويتابع الأحداث بدقة وبشتى السبل، بما في ذلك متابعة جلسات مجلس الشورى الوطني والصحف المهمة التي كانت تصدر آنذاك. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، بعد ارتحال آية الله العظمى البروجردي، أظهر النظام الملكي نشاطاً أكبر واندفاعاً في تحقيق الأمور التي كانت أمريكا ترغب فيها. ففي عام 1962 صادقت وزارة أسد الله أعلم على تعديل لائحة مجالس الأقاليم والمدن، وتغيير بعض مضامينها كاشتراط إسلامية المرشحين والقسم بالقرآن الكريم. وبمحض انتشار خبر المصادقة على اللائحة المذكورة، بادر الإمام الخميني ومجموعة من العلماء الأعلام في قوم وطهران، وبعد التشاور، إلى إعلان معارضتهم العامة والشاملة له. نعم، كان للإمام الراحل دور فاعل في توضيح الأهداف الحقيقية للنظام الملكي والتنبيه إلى خطورة المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء والحوزات العلمية في تلك الظروف. لقد أثارت البرقيات والرسائل المعترضة التي بعث بها العلماء إلى الملك الجائر وإلى رئيس الوزراء أسد الله علم موجة عارمة من الدعم والتأييد لدى طبقات الشعب المختلفة، كما أن برقيات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه التي بعث بها إلى محمد رضا بهلوي ورئيس الوزراء تميزت باللهجة الحادة والحازمة والمحذرة. يقول سماحته في إحدى تلك البرقيات: إنني أنصحكم مرة أخرى بأن تطيعوا الله تعالى وتنصاعوا للدستور، وأن تحذروا العواقب الوخيمة لمخالفتكم للقرآن وأحكام العلماء الأعلام وزعماء المسلمين وانتهاك الدستور، فلا تعرضوا البلاد عمدا وبلا مبرر للخطر، وإلا فإن علماء الإسلام سيقولون رأيهم فيكم. نعم السمعين الأفاضل، في بادئ الأمر بادر النظام الملكي إلى التهديد وتكثيف الإعلام المعادي ضد العلماء، وصرح أسد الله علم في مقابلة إذاعية أجريت معه بالقول: إن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ مشروعها الإصلاحي الذي بدأت، ولكن مع ذلك فإن الحركة الشعبية تزايدت باضطراد، فعطلت الأسواق في طهران وبعض المدن الأخرى، وتجمع الناس في المساجد للتعبير عن دعمهم وتأييدهم لحركة العلماء. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين. بعد حوالي شهرين من تعديل لائحة مجالس الأقاليم والمدن، تراجعت الحكومة عن تنفيذ مشروعها، وأبرق الملك ورئيس وزرائه الطاغيان برسالتيهما الجوابية إلى العلماء هادفين التودد إليهم وكسب رضاهم، غير أن النظام الملكي امتنع عن مخاطبة الإمام الخميني لما عرفه من قوة الشخصية وثباتها. رأى بعض العلماء في الحوزة العلمية بأن موقف الدولة هذا مقنع، وطالبوا بوقف الانتفاضة، غير أن الإمام الخميني عارض ذلك بشدة، فسماحته كان يعتقد بأن على الحكومة أن تبادر لإلغاء لائحة مجالس الأقاليم والمدن بشكل رسمي وعلني. وجاء في رسالته الجوابية على سؤال بعض الكسبة والتجار من أهل قم حول لائحة مجالس الأقاليم والمدن: إن الشعب المسلم لن يسكت ما لم تتدارك هذه الأخطار، ولو رضي أحد بالسكوت فسيكون مسؤولا أمام الله القادر. كما حذر سماحته في هذه الرسالة نواب مجلسي الشيوخ والشورى من مغبة التصويت لصالح هذه اللائحة قائلا: إن الشعب وعلماء الإسلام أحياء وعون، وإنهم سيقطعون الأيدي الخائنة التي تمتد للمساس بأصول الإسلام وأعراض المسلمين. وأخيرا أذعن النظام الملكي للهزيمة، ففي 28 من تشرين الثاني عام 1962 ألغت الحكومة اللائحة السابقة وأبرقت للعلماء والمراجع في طهران وقم تعلمهم بالأمر، غير أن الإمام أصر مجددا على مواقفه السابقة، وأعلن في اجتماع ضم العلماء الأعلام في قم بأن إلغاء اللائحة بشكل سري أمر غير كاف، وأكد بأن الحركة ستتواصل ما لم يعلن أمر الإلغاء في أجهزة الإعلام. وفي اليوم التالي مستمعينا الأفاضل أعلن خبر إلغاء لائحة مجالس الأقاليم والمدن في الصحف، واحتفلت الجماهير بأول نصر كبير تحقق لها بعد نهضة تأميم صناعة النفط. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
طاب لي الطعام أصوم، وأعف نفسي ما يلد تقربا لك، فاعف عني أيها القيوم. سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي ومن.
الله يا
لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
أما الآن
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. خلقك فسواك فعدلك بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
اللهم كن لوليك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث: إمام المستضعفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الموضوع علي إمام المحرومين والمستضعفين موضوع غزير، يعني نلحظ إذا واحد يتابع يلحظ أن النقل كثير عن أمير المؤمنين في هالاتجاه، يعني كثير من النقولات اللي نقلت تصب في هذا الاتجاه، تؤكد على هذه الحقيقة، حقيقة أن علي عليه السلام حاكم مواس للمستضعفين وللمحرومين، واساهم بالفعل. هذه قمة المواساة، الإنسان يواسي الإنسان الآخر بفعله لا بكلماته فقط. هو عليه السلام ينقل هكذا، يقول: أكتفي من دنياكم بملحي وأقراصي، فبتقوى الله أرجو خلاصي، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة تنتجها المعاصي. نعم، نشوف اليوم الأسود عن الأسود وعلقمة، شخصان أيضا ينقلون ما يؤكد، ذكرت لكم ما يؤكد هذه الحقيقة. اثنينهم يقولون: دخلنا على علي عليه السلام وبين يديه طبق من خوص، عليه قرص أو قرصان من شعير. يقول: وأن أسطار النخالة، يعني مو منخول، لتبين في الخبز، تبين أكوها مو منخول، يبين في الخبز، والخبز شنو؟ يعني مو مخبوز، خبز يعني طلع من النار، مو عجين، لا، خبز مستوي، مع ذلك كالنخالة تبين. هم يقولون هذا، احنا نشوف حتى النخالة موجودة. يقول: وهو يكسره على ركبته ويأكله بملح جريش، فقلنا لجارية سوداء اسمها ثبة: ألا نخلت هذا الدقيق لأمير المؤمنين؟ ليش ما تنخلين؟ ليش ما تنظفون هذا الدقيق لأمير المؤمنين؟ فقالت: أيأكل هو المهنة ويكون الوزر في عنقي؟ يعني احنا هو يأكل ويتهنى بدا الأكل واحنا اللي نكون مذنبين. شايف؟ فتبسم أمير المؤمنين، تبسم من كلامها وقال: أنا أمرتها ألا تنخل. مو هي، هذا بأمر مني، أنا قايل لها خلي هذا على حطته، بالمعنى خلي على حطته، لا تنخلينا لا تنظفينا. قلنا: ولما يا أمير المؤمنين؟ ليش؟ قال: ذلك أجدر أن يذل النفس، هذا أقرب إلى أن النفس تكون شنو؟ ذليلة. ذليلة مو بمعنى أن تكون مهينة حقيرة، لا، ذليلة أن تكون رقيقة. أجدر أن يذل النفس، أن يذل النفس ويقتدي بي المؤمن، لاحظ، ويقتدي بي المؤمن وألحق بأصحابي. نقل آخر عن عقبة ابن علقمة، هذا شخص غير ذاك الشخص، طلعوا اللي ينقل هذه الأمور مو شخص، اللي ينقل هذه القضايا أكثر من شخص، يعني كان إليهم شغل بعضهم ويا أمير المؤمنين عليه السلام، كون حاكم هذا الأمر يلفتهم، لما يلفتهم يجون ينقلون. عن عقبة بن علقمة يقول: دخلت على علي عليه السلام فإذا بين يديه لبن حامض، آذتني حموضته، هو هذا يقول حموضة أذتني، زين، وكسر يابسة، خبز هم كسر يابس. على فكرة يعني مذكور إن أنا لاحظت بعض المؤمنين في قم من الطلبة، أول ما توجهت إلى قم أشوف يجمع لي الخبز اليابس هذا يكسره ويخليه عنده، وسمعت إن هذا مفيد حق الرطوبة الموجودة في البدن، حق الرطوبة الموجودة في الجسم. إذا واحد ما يبيها بنية الزهد يأخذها بنية الدواء. المهم يقول: فإذا بين يديه لبن حامض، يقول آذتني حموضته وكسر يابسة، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأكل مثل هذا؟ تأكل هالأشياء دي دائما؟ وهذا في ذهنكم، يعني الواحد يتصور هذا يخاطب من؟ يخاطب حاكم في إيده تحت سيطرته أكثر من دولة. فقال لي: يا أبا الجنوب، لقب ذاك أو كنيته، يقول رأيت، هذا علي يقول، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا، وأشار إلى ثيابه، يقول يلبس أخشن من هالأشياء، أخشن من المدرعة المرقعة، المدرعة اللي هي ثوب من الصوف الراقع، لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها. ذكرت لكم أن الراقع هو الإمام الحسن، قلت لكم سمعت، لكن لك اليوم شفت أحد الفضلاء قلت لي: أنت مار عليك هذا الشيء؟ قال: أنا بعد مار علي أن الراقع اللي كان يخيط غيره الإمام الحسن، أمير المؤمنين مستحي من ابنه من الإمام الحسن، وهذه طبعا يعني يكون لها معنى جدا كبير. فيقول: فإن أنا لم آخذ بما أخذ به، يعني إذا أنا ما أقتدي برسول الله، ما أسوي اللي سوى رسول الله، خفت ألا ألحق به، أخاف أنا ما شنو، ما ألحق برسول الله صلى الله عليه وآله. أخليكم يا هذه أيضا عن عبد الملك بن عمير، قريبة من الأمسية ولكن شخص آخر هذا ينقل. يقول: حدثني رجل من ثقيف أن عليا استعمله على عكبرة، منطقة بين بعقوبة وبين، يعني على دجلة فوق بغداد، هكذا تكون بين بغداد وبين بعقوبة، قرية صغيرة. يقول هذا استعملني، شغلني في منطقة هني زراعية أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين قال له: إذا كان عند الظهر، إذا صار وقت الظهر تعال إلي، فرح إلي، تعال إلي. يقول فرحت إليه، هو رايح هذا بمخيلة أنه سيجد حراس وما بيدخل إلا بإذن، لا إلا شاف غير الموجود في مخيلته. يقول فرحت إليه فلم أجد عنده حاجبا يحجبني عنه دونه، ما شفت له، فوجدته جالسا. فوش جالس؟ وش عنده؟ يقول وعنده قدح وكوز من ماء، عنده غلاص هذا في ماء. فدعا بضبية، ضبية قلت لكم هذا شيء يسوونه من الجلد، بخلي فيه أمير المؤمنين الشعير داخله. يقول فقلت في نفسي لما دعب هذه حما يدري هو ايش داخلها، يقول فقلت في نفسي لقد أمنني، يعني أمير المؤمنين أمنني، يعني اطمأن إلي حتى يخرج إلي جوهرا، بيطلع لي من هذه جواهر. يقول ولا أدري ما فيها، ما أدري أنا حواش فيها. يقول فإذا عليها خاتم، هذه بعد إذا كانت مختومة يعني أكيد فيها شيء داخل ثمين جدا، إذا مسكوك راح ما يسك، ما يستعمل الخاتم إلا يحفظ في داخله شنو، شيء ثمين نفيس. يقول فكسر الخاتم، فتح الخاتم، يقول فإذا فيها سويق، شنوع من الحلوة كذي، فأخرج منها فصب في القدح فصب عليه ماء فشرب وسقاني. يقول هذا فلم أصبر، ما قدرت أصبر، وإيش الطعام ما أدري. يقول فلم أصبر من سقاني، يقول فلم أصبر، فقلت يا أمير المؤمنين أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من ذلك؟ أنت الحين في العراق وطعام العراق وخيرات العراق أكثر من هذه اللي تحت يدك اللي قاعد تسويها. قال أما والله ما أختم عليه بخلا عليه. يقول ولكني أبتاع قدر ما يكفيني، أنا أشتري قد اللي يكفيني وأختمه، ما أبي يخترب، زين أريد أحفظه، وأكره أن أدخل بطني إلا طيبا. هذا علي عليه السلام، هذا جانب مما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أيها الأفاضل إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج، ونسألكم الدعاء.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي، أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي. ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
هذه دموعي تحدو رجوعي إلى السميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي رجائي فاغفر لي ذنبي أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي
أنا في رحابك أرنو لبابك أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم ساقي
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم ساقي ألم ساقي
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الأهداف السياسية للاحتلال من استمرار الحرب على غزة؟ كيف تؤثر العمليات العسكرية على صمود المقاومة وقدرتها الدفاعية؟ ما انعكاسات الحرب في غزة على الأمن الإقليمي؟ غزة بين الإبادة والصمود، أبعاد سياسية وعسكرية، موضوع برنامج فلسطين اليوم. واصلت قوات العدو حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 16 بعد 700، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المواطنين تحديدا في مناطق مختلفة من المدينة التي تتعرض لحملات تدمير ممنهجة تهدف إلى إجبار مئات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرتها. وقالت مصادر طبية إن في غزة إن عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 442 شهيدا. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب رغم وحشية القصف والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في إطار تنفيذ جريمة التهجير القسري الدائم المنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية. وأكدت حركة حماس أن العربات المسيرة المفخخة تستخدم كأداة لإبادة السكان وتدمير الأحياء السكنية في غزة، وأن ذلك يعد جريمة حرب ترقى إلى مستوى عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان. ودعت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأممية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الحرب واتخاذ خطوات عملية لردع مجرمي الحرب ومحاسبتهم على ما اقترفوه بحق شعبنا وبحق الإنسانية. ولفتت الحركة إلى أن منظمات حقوقية وإنسانية وثقت تفجير نحو 120 عربة تحمل مئات الأطنان من المتفجرات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد في مشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري. في الأثناء حذرت كتائب القسام من الخطورة التي تتهدد حياة الأسرى الصهاينة نتيجة العدوان على مدينة غزة، ونشر الإعلام الحربي صورا للأسرى ونشر الإعلام الحربي صورا للأسرى وعناوين تدين ما وصفته بتعنت قيادة الاحتلال إبان بدء العملية في غزة. وحذرت أوساط صهيونية من أن العملية البرية في قطاع غزة لن تقضي على حركة حماس، بل قد تعرض الجنود لخسائر كبيرة، فيما تحركت منظمات باسم أمهات الجنود للمطالبة بوقف الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بحركة بطيئة وحذر شديد ينفذ جيش العدو عملية احتلال مدينة غزة، محاولا الاستفادة من تجاربه في القطاع لتجنيب قواته الوقوع في أفخاخ المقاومة وكمائنها، لكن ذلك لن يوفر ضمانا لقوات العدو بعد أن أثبت المقاومون الفلسطينيون بحسب الخبراء العسكريين الصهاينة قدرتهم على مباغتة قوات الاحتلال في أماكن ظن جيش العدو أنه سيطر عليها بالكامل، كما حصل في العملية النوعية الأخيرة في رفح والتي أدت إلى مقتل 4 ضباط وجنود صهاينة.
قبل عام بالضبط كان هناك موقف للجيش والمتحدث باسمه أنه تم إخضاع لواء رفح، وقد رأينا فقط ما حصل هذا الأسبوع عندما قتل جنود نتيجة انفجار عبوة عند محور فيلادلفيا، وهذا يعني أننا لا نزال نتحدث عن حماس بإطار عسكري، لكنها تخوض حرب عصابات وخلايا تنتشر في أنحاء قطاع غزة وتعمل بشكل مستقل، وأنا لا أرى أن من تبقى من حماس سيرفع الراية البيضاء.
أكد لنا مصدر أمني بأن حماس، وبرغم حقيقة أن الجيش الإسرائيلي موجود في الداخل على مدى العامين الأخيرين، نجحت في ترميم جزء من الأنفاق داخل مدينة غزة. وهناك أمر إضافي يلاحظونه في الجيش ويجب أخذه بالحسبان، وهو أن حماس تقوم بتفخيخ هذه المباني وتقوم بتسريع عملية التفخيخ من أجل ضرب قواتنا، لذا تجري عمليات الجيش بطريقة مدروسة ودقيقة جدا، لكن بشكل بطيء من أجل تجنب سقوط الخسائر بقدر الإمكان في صفوف الجيش الإسرائيلي.
هذا الواقع المعقد الذي حول الجنود الصهاينة إلى أهداف ثابتة ومتنقلة للمقاومين بدأ يؤتي ثماره من خلال تحركات لجزء من أهالي الجنود الصهاينة الذين دعوا إلى إيقاف الحرب فورا وعدم التضحية بأبنائهم من أجل خدمة مصالح نتنياهو السياسية.
شكلنا حركة الأم اليقظة لإنقاذ الحياة، ونحن ندعو إلى إنهاء هذه الحرب، وأريد أن أدعو أمهات الجنود أن اخرجوا من بيوتكم وانضموا إلينا لنوقف مقتل الجندي المقبل، وعلينا أن لا نسمح باستمرار الجنون واستخدام أبنائنا كدرع بشري في لعبة سياسية سخيفة.
هناك جنود تحدثوا إلي وقالوا نحن لا نريد الدخول إلى قطاع غزة، وقد سألتهم هل أنتم خائفون؟ فقالوا نحن لسنا خائفين لكننا غير قادرين ومنهكين، والقادة يصرخون علينا. وأنا أتوجه هنا أيضا إلى قادة لواء جولاني وجفعاتي الذين يرسلونهم إلى السجن أن يتحدثوا معهم وينصتوا إليهم وأن يرسلوهم إلى ضابط الصحة النفسية.
إعلام العدو كشف أن هناك أقساما كاملة في بعض السرايا وكتائب المشاة والمدرعات في جيش الاحتلال، ممن نقص عديدهم بشكل كبير من الجنود، والذين إما ذهبوا إلى ضابط الصحة النفسية أو الذين رفضوا الدخول إلى قطاع غزة.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة بين الإبادة والصمود، أبعاد سياسية وعسكرية، نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات انتروستراتيجيا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك والمستمعين الكرام والبطولات في قطاع غزة، تفضل.
حياكم الله سيادة العميد. كيف يمكن قراءة استمرار حرب الإبادة على غزة في ضوء سياسات الاحتلال طويلة الأمد تجاه القطاع؟
اليوم من الواضح يعني نتيجة المراقبة الدقيقة لعملية التحشيد الموجودة بالقرب من قطاع غزة، اليوم من الواضح أنه لا يوجد هجوم حقيقي، إنما هو يعني ما يريده الإسرائيلي اليوم هو بعض التوغلات على أرض محروقة مدمرة كليا عبر الآلة العسكرية وعبر القصف المدفعي والصاروخي وقصف الطيران.